لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في مؤتمر عقد في دار الصحافة التابعة لدير أسيزي من أجل التباحث في القضايا المتعلقة بنزع السلاح وإزالة الترسانات النووية التي تشكل تهديدا خطيرا للجنس البشري. نظمت هذا المؤتمر اللجنة من أجل حضارة المحبة، وأكد خلاله المسؤول الفاتيكاني أن التحديات المطروحة اليوم أمامنا تتطلب تبني استراتيجيات بعيدة النظر من أجل تحقيق الخير العام وتخطي منطق الردع والتهديد المتبادل. وأعاد بارولين إطلاق فكرة البابا فرانسيس المتعلقة بتحويل الموارد المخصصة للتسلح إلى صندوق لمكافحة الفقر وتعزيز النمو في العالم. تمت مشاركة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان بالأعمال من خلال رسالة فيديو وجهها إلى المؤتمرين، أكد فيها أن الأزمة الصحية التي يشهدها العالم اليوم بسبب جائحة كوفيد-19 علمتنا درسا قيما، ألا وهو ضرورة إعادة النظر في مفهومنا للأمن الذي لا يمكن أن يرتكز إلى التهديد بتدمير الآخر وإلى الخوف، بل ينبغي أن يجد هذا المفهوم جذوره في العدالة والنمو البشري المتكامل واحترام حقوق الإنسان والعناية بالخليقة وتعزيز بنيات تربوية وصحية وفي الحوار والتضامن. هذا وأشاد نيافته بالجهود التي تبذلها العديد من المنظمات والمؤسسات الملتزمة على صعيد عملية نزع السلاح النووي والقضاء على الترسانات النووية وتحويل هذه الموارد إلى مبادرات سلام. وقال في هذا السياق أن هذه الجهود تتماشى مع النهج الذي يتبعه الكرسي الرسولي الذي يريد من الجماعة الدولية أن ترتكز إلى النمو وتعزيز الثقة الحقيقية والمستدامة بين الأمم، معتبرا أنه لابد أن يتبنى العالم استراتيجيات بعيدة النظر تصب في صالح الخير العام. بعدها أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن هدف إزالة الأسلحة النووية بالكامل يشكل في الوقت نفسه تحديا وواجبا خلقيا وإنسانيا، كما أن المقاربة الواقعية حيال هذا الموضوع مدعوة إلى تعزيز التفكير في خلقية السلام والأمن المتعدد الأطراف، وهي مسألة تتخطى نطاق الخوف والإنعزالية اللذين يطبعان النقاشات الحالية. توقف نيافته بعدها عند المؤتمر العاشر لإعادة النظر في معاهدة منع الانتشار النووي المزمع عقده في شهر كانون الثاني يناير المقبل، وقال إن هذا المؤتمر سيشكل مناسبة هامة بالنسبة للجماعة الدولية لا سيما القوى النووية كي تظهر بوضوح قدرتها على فهم التحديات الراهنة اليوم وعلى مواجهتها وإيجاد حلول لها. أما في شهر آذار مارس من العام المقبل فسيعقد اللقاء الأول بين الأطراف الموقعة على معاهدة حظر السلاح النووي والتي لم تنضم إليها القوى النووية والدول المتحالفة معها عسكريا باستثناء هولندا. أكد الكاردينال بيترو بارولين أن هذه المعاهدة تعتبر إنجازا للدبلوماسية المتعددة الأطراف، مشيرا في هذا السياق إلى أن التفاوض بشأن المعاهدة ودخولها حيز التنفيذ لما كانا ممكنين بدون الجهود التي بذلتها جمعيات المجتمع المدني الملتزمة في مجال نزع السلاح النووي وتحقيق السلام في العالم. لم تخلو كلمات أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان من تسليط الضوء على المواقف التي اتخذها البابا فرانسيس على هذا الصعيد، إذ ذكر المؤتمرين برسالة الحبر الأعظم لمناسبة اليوم العالمي 54 للسلام، وقال نيافته إن ما كتبه البابا في هذه الوثيقة يمكن اعتباره قدوة للخطوات الواجب اتخاذها خلال السنوات المقبلة من أجل التوصل إلى نزع السلاح النووي. وذكر الكاردينال بيترو بارولين في ختام رسالة الفيديو إلى المشاركين في مؤتمر أسيزي، ذكر بأن البابا فرانسيس تحدث في رسالته عن هدر الموارد التي تنفق على التسلح في العالم لا سيما على الترسانات النووية، واعتبر أنه لابد أن تستخدم تلك الموارد من أجل إرساء أسس السلام والنمو وتطوير الرعاية الصحية، وذلك من خلال إنشاء صندوق عالمي يساهم في القضاء نهائيا على آفة الجوع ويساعد عملية التنمية في البلدان الأكثر فقرا.
أربعمائة وخمسين شاب سيصلون من أبرشية بغداد وسبع أبرشيات كلدانية أخرى من جميع أنحاء البلاد ليجتمعوا في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية، وستقودهم في لقائهم كلمات البابا فرانسيس خلال زيارته التاريخية للعراق في آذار مارس الماضي. هكذا يبدأ لقاء الشباب الذي يحيي العاصمة العراقية من 18 وحتى 20 من تشرين الثاني نوفمبر، عشية اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به على صعيد أبرشي، ويحتفل به هذا العام ولأول مرة برغبة من البابا فرانسيس في أحد المسيح الملك بعد أن كان يتم الاحتفال به بشكل تقليدي في أحد الشعانين. تعود فكرة اللقاء هذا إلى البطريرك الكلداني الكاردينال مارلويس روفائيل ساكو الذي دعا رئيس الوزراء مصطفى القاظمي للمشاركة كمتحدث في هذا اللقاء، لكن بعد الهجوم الذي تعرض له السياسي خلال الأيام الأخيرة لم يتم تأكيد حضوره بعد. وفي هذا السياق يؤكد الأب ألبير هشام المسؤول عن تنظيم هذا اللقاء، إذا جاء سيشعر بآمال وقوة شبابنا الذين هم مرآة للشباب العراقي، ويشرح لموقع فاتيكان نيوز عن التنظيم وروح المشاركة لدى الشباب. لقد تسجلوا بشجاعة لكي يشاركوا في هذا اللقاء علما أن هذا الأمر ليس سهلا في بلدنا، ومع ذلك سيكونون هناك، وهذا لأنهم مفعمون بالآمال والانتظارات ويرغبون في أن يطوروا تأملهم حول سورة المسيح التي ستكون محورية في هذا اللقاء. سيتخلل اللقاء أيضا وقفات مخصصة للمسيرة السينودوسية التي بدأت مؤخرا أيضا في الأبرشيات العراقية. بعد عرض تقديمي ورسالة الكاردينال ساكو في اليوم الأول، ستتناوب في الأيام التالية التأملات والتعاليم ولحظات الاحتفال والصلاة وشهادات الحياة. هل يمكن أن يكون الشباب مستقبل الكنيسة في العراق؟ ما هي عاداتهم والتزاماتهم؟ ويشرح الأب ألبير هشام أن الشباب الكلدان يشاركون في جميع المجالات الاجتماعية، وهم شغوفون ويعملون ويدرسون لأنهم يحبون بلادهم. إن السياسة تهمهم بشكل جزئي فقط، وفي كثير من الأحيان بالنظر إلى الوضع المتزايد الصعوبة يشعر الشباب العراقيون أنهم بعيدون عن هذا المجال. صحيح يؤكد الأب هشام أن بعض الشباب يفكرون في الذهاب بعيدا لأن المستقبل هنا ليس أكيدا، لكن هناك الكثير منهم الذين وبدعم من الكنيسة المحلية والكنيسة الجامعة يبقون ويلتزمون بتقديم شهادة كمسيحيين ومواطنين. ويذكر الأب ألبير هشام في هذا السياق أن الكاردينال ساكو غالبا ما يطلب من جميع المسيحيين في العراق أن يشهدوا أيضا لحضور يسوع المسيح في الحياة العامة. وخلص الأب ألبير هشام إلى القول إن زيارة البابا فرانسيس إلى العراق قد تركت أثرا في المجتمع والشباب، وذكر في هذا السياق بلقاءات البابا فرانسيس في العراق والإمكانية الفريدة التي حصل عليها الشباب لا سيما لرؤيته وقضاء بضعة أيام معه ومتابعته عبر التلفاز وعلى شبكات التواصل الاجتماعية. من هناك ينطلق اليوم مجددا كل شيء، برغبتين في القلب هما أيضا حاجتان، الوحدة بين الكنائس وفي البلد، والثقة، تلك الثقة التي تركها البابا فرانسيس أولا في بغداد وفي كل محطة من محطات زيارته إلى العراق.
بدأت كنيسة الأردن الصغيرة أيضا مسيرتها السينودسية في هذا البلد الشرق الأوسطي الذي يشكل فيه المسيحيون أقلية تبلغ حوالي 6% من عدد السكان. كان هناك قداسا احتفالي لإطلاق مسيرة الإصغاء والتمييز، والتي وكما في المجالس الأسقفية الأخرى والأبرشيات في العالم ستنتهي في شهر نيسان أبريل عام 2022 في ضوء الجمعية العامة للسينودس الأساقف التي ستعقد في الفاتيكان في عام 2023. افتتاح مميز، إذ أخذنا في عين الاعتبار أن المسيحيون الذين شاركوا في هذا الاحتفال الإفخارستي هم من مختلف الطوائف المسيحية الموجودة في البلاد مثل الروم الملكيين والسريان، كما روى لموقع فاتيكان نيوز الأب هاني بولوس جميل من مرسلي دون أوريوني، والذي على حد قوله أن جميع المشاركين في هذا القداس الاحتفالي قد تشاركوا روح الشركة عينها. وقال: لقد أدركت في تلك اللحظة بالفعل وجود كنيسة حريصة دائما على المشاركة والأخوة. وعلى الرغم من أن الأساقف المحليين لم يحددوا بعض الخطوط التوجيهية الملموسة للمسار السينودسي، لكن الأب هاني بولس الجميل يقول أنه مقتنع تماما بأن هذه المناسبة ستكون فرصة ثمينة لكي نكون شهودا صادقين للإنجيل والمحبة. وقال: صحيح أننا أقلية، ولكن يمكننا أن نتحول إلى كنيسة شهادة، كما يمكننا أن نحمل المسيح للذين لم يسمعوا عنه بعد ونجعلهم يتعرفون عليه. وشرح المرسل في هذا السياق أيضا أنه من الممكن أن يكشف لنا المسار السينودسي الفرصة لكي نعزز التعاون بين المسيحيين المنتمين إلى طوائف مختلفة، وأن يدفعنا لكي نعمل معا لمواجهة حالة الطوارئ التي تواجهها البلاد. وخلص الأب هاني بولس جميل إلى القول إن القضايا الحرجة التي يجب علينا نواجهها اليوم هي بشكل خاص أشكال الفقر الجديدة ووصول آلاف المهاجرين الذين يهربون من أرضهم بسبب الحروب والمجاعة. أصبح لقاء القديس فرانسيس مع سلطان مصر الملك الكامل في عام 1219 الذي يعتبر اليوم نموذجا من الطراز الأول للحوار بين الأديان، موضوع أوبرا جديدة انتشتها حراسة الأرض المقدسة وتم تقديمها لأول مرة في لبنان على شكل حفل موسيقي أقيم في 26 الثاني 2021 في بيروت في كنيسة مارلياس، ويوم 27 الثاني في طرابلس في كنيسة مارمارون، وبالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي في بيروت وجمعية الأرض المقدسة بروتيرا سانكتا. ونقلا عن موقع أبونا الإلكتروني، يشكل هذا الحدث الخاتمة المثالية للاحتفالات بالذكرى المئوية الثامنة للقاء بين القديس فرانسيس والسلطان الملك الكامل. من ناحيته وجه الأب كيريكو كاليلا رئيس دير الأرض المقدسة في طرابلس والمروج لهذه المبادرة دعوة إلى البروفيسور بارتولوميو بيروني إلى تأليف النص الموسيقي، ومن ثم إلى الملحن اللبناني الأب خليل رحمة لتأليف اللحن الموسيقي. شرع الأب ريكاردو شيراني في المراجعة الدرامية للنص الأولي من أجل تكييفه مع احتياجات النوع الأدبي الخاص بالأوبرا، وبفضل مساهمة وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية والتعاون الدولي على وجه الخصوص، أضحى الكتيب بترجمة العربية من قبل تيريز فرانسيس وصورة الغلاف الخاصة التي أبدعها الرسام الأخ موريتسيو بياتسا، متاحا الآن ضمن منشورات الأرض المقدسة ميلانو. نالت النوتة الموسيقية التي تم أداؤها تحت قيادة فادي طاووق وبفضل شوقة أوركسترا جامعة نوتردام تحت أشراف الملحن نفسه الأب خليل رحمة استحسان الجمهور والنقاد، وكذلك المغنيين بشارة مفرش، فرانسيس تينور، وغريس مدور، كلارا ألتو، وفرناردو عفارة السلطان باريتون، ولارا جو خدار، فاطمة ميتزو سوبرانو، وطوني سفير الأخ الياس والشيخ باس، وجوزيف عيسى وطارق عبد الفتاح المؤذن تينور. تم تأليف الكتيب باللغة الإيطالية وتمكن الجمهور من متابعته بسهولة بفضل الترجمة العربية التي تم توزيعها مجانا. كان الجمهور منقسما بالتساوي تقريبا بين المسيحيين والمسلمين، وكان حضور مندوب مفتي طرابلس الشيخ محمود نعمان الذي عبر عن ارتياحه بكلمات الثناء ولفتات الأخوة محتضنا أسقف طرابلس الماروني جوزيف سويف، والرئيس الإقليمي للفرنسيسكان الأب فراس لطفي، والأب كريكو كاليلا، أمر مهم بنوع خاص. وعبر الشيخ قائلا: بينما نستمع إلى قصة جميلة تعود إلى 800 عام مضت، تعيدنا هذه الذكرى لتلك الصورة المباركة للقاء الذي تم ما بين البابا فرانسيس وإمام الأزهر الشريف لتحقيق عقد جديد من الإنسانية والأخوة التي نتفق عليها جميعا. من ناحيته شدد المطران سويف على العلاقات الطيبة الحالية والمستمرة بين أتباع الديانتين وعلى القيمة الثقافية لهذا المشروع. بعد هذه الأمسية التي تكتسي بطابع موسيقي وروحي معا، لا يسعنا إلا أن نجدد ميثاقنا كي نظل شهودا على ثقافة الحب والتسامح والسلام. وفي هذا الكتيب الذي يحمل عنوان القديس فرانسيس والسلطان، والذي يعرف على أنه دراما الموسيقى في 4 أعمال، يظهر ما لدى البروفيسور بارتولوميو بيروني الخبير في الإسلام والدراسات العربية المسيحية من صفات الشاعر الذي يتمتع بلغة رفيعة المستوى، كما هو الحال في جميع الأعمال التي تنتمي للنوع الأدبي التاريخي الغنائي. تحتوي الحبكة على عناصر من الخيال. يقع العمل الأول في أسيزي، حيث حاولت القديسة كلارا والأخ إليا عبثا أن يثنيا القديس فرانسيس عن نيته الذهاب إلى مصر. ويصف العملان الثاني والثالث رحلة فرانسيس عن طريق البحر، أولا نحو المرحلة المتوسطة في عكا مع الجوقة فقط، ثم إلى مصر فاصل موسيقي مع الأوركسترا فقط. وفي الفصل الرابع يصل فرانسيس إلى دمياط، بينما يقوم السلطان وابنته فاطمة والشيخ وكبار الشخصيات باستقباله باحترام. في تلك الليلة حلمت فاطمة بثمرة رمان تتفتح وتعطي العام عددا لا يحصى من الأطفال الفقراء الذين يذكرون بالصوفية كيدا بيتا فان بيلي. يقودهم القديس فرانسيس، أما السلطان والشيخ فيفكران في كيفية التعامل مع هذا الرجل المسالم. سيلتقي فرانسيس بالسلطان مرتين، يبدو الانطباع الأول مفاجئا بعض الشيء، لكن هذه القسوة سرعان ما تتلاشى ويتمكن الاثنان من إدراك النعمة التي توحدهما في الأخوة. يمكن لفرانسيس بعد ذلك أن يعرض على السلطان إيمانه بالرب القائم من بين الأموات بعد ليلة من الصلاة، حيث نسمع غناء المؤذن. يرد السلطان على فرانسيس بأنه متجذر بعمق في إيمانه وهو أيضا مسؤول عنه تجاه شعبه. من ناحية أخرى وكدليل على الصداقة، يقوم السلطان بمنح الإخوة الرهبان الذين سيتبعون القديس فرانسيس حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة التي تقع تحت سيطرته. ثم يأخذ فرانسيس طريق العودة، بينما تغلق الجوقة العمل رسميا بتدخل مهيب ينتهي بموسيقى توحي بالهروب. حظيت موسيقى خليل رحمة بالتقدير بالإجماع. إن أسلوب التأليف حسب قول رحمة انتقائي بعض الشيء، فإلى جانب الموسيقى الكلاسيكية الغربية هناك موضوعات تذكرنا بطلبات القديس فرانسيس: الانتيفونات الغريغورية والأغنية السريانية والترانيم الكنسية النموذجية والألحان الشرقية. أما بالنسبة للشكل فقد استلهمته من خطابات باخ وبيروزي. وبالنسبة للأصوات قمت بتأليفها بناء على معرفتي بالمطربين الذين كانوا سيأدونها. أثر الوضع الراهن في لبنان على تأليفي من حيث اختيار الأشخاص، إذ غادر العديد من الموسيقيين البلاد، خاصة أولئك من الأوركسترا الوطنية الفيلهارمونية. على سبيل المثال لم أتمكن من استخدام الترومبون والقرون والفلوت والباسون، والتي يمكن أن نقدمها في عروض أخرى قد تتم خارج البلاد.
تحت عنوان حماية كل حياة، وجه مجلس الساقفة إيطاليا رسالة بمناسبة اليوم الوطني 44 من أجل الحياة المرتقب الاحتفال به في 6 من شهر شباط فبراير عام 2022. أشار في مستهلها إلى أن الجائحة قد سلطت الضوء على الكثير من الهشاشة على الصعيد الشخصي والاجتماعي، وأضاف أن الدرس الذي تعلمناه من الجائحة هو أننا على متن القارب نفسه، وأن لا أحد يخلص بمفرده وإنما معا. وأشارت الرسالة أيضا إلى أن كل شخص يحتاج إلى شخص آخر يعتني به ويحمي حياته من العوز والوحدة واليأس، وذلك يتعلق بشكل خاص بالفئات الأشد ضعفا التي عانت أكثر من غيرها خلال الشائحة، والتي ستحمل عبء التبعات لفترة أطول من غيرها. وقال الصحيفة إيطاليا في رسالتهم إنهم يتجهون بفكرهم أولا إلى الأجيال الجديدة والمسنين، وأشاروا إلى التداعيات النفسية للشائحة، مسلطين الضوء على أن العديد من المراهقين والشباب لا يتمكنون من النظر بثقة إلى مستقبلهم، ولفتوا أيضا إلى التأثيرات السلبية للشائحة على العائلات الشابة. وأكدت الرسالة في الوقت نفسه أن أشخاصا مسنين يشعرون حتى اليوم بالوحدة والخوف، ويجدون صعوبة في إيجاد دوافع للخروج من المنزل وإعادة إقامة علاقات مع الآخرين. كما وأشار الصحيفة إيطاليا في الرسالة التي وجهوها بمناسبة اليوم الوطني من أجل الحياة المرتقب الاحتفال به في 6 شباط فبراير القادم، إلى ازدياد العائلات التي تعيش أوضاع فقر مدقع وإلى تنامي البطالة. وسلطوا الضوء في هذا الصدد على التقرير الذي نشرته كاريتاس إيطاليا لعام 2021، وتوقفوا أيضا عند تبعات الجائحة على الشعوب الفقيرة. وإزاء هذه الأوضاع، قال الصحيفة إيطاليا في رسالتهم إن قداسة البابا فرانسيس قد قدم لنا القديس يوسف كمثال للذين يلتزمون بحماية الحياة، وذكروا في هذا الصدد بما جاء في الرسالة الرسولية باتريس كوردي بقلب أبوي، التي وجهها الأب الأقدس في 8 من شهر كانون 1 ديسمبر من العام 2020، وذلك بمناسبة الذكرى 50 بعد 100 لإعلان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الكاثوليكية. وما جاء في الرسالة التي وجهها مجلس الصحيفة إيطاليا بمناسبة اليوم الوطني 44 من أجل الحياة المرتقب الاحتفال به في 6 شباط فبراير 2022، أنه منذ اليوم الأول للجائحة التزم أشخاص كثيرون بحماية كل حياة، سواء في ممارسة المهنة أو في أشكال التطوع المتعددة أم في الأشكال البسيطة للتضامن. وقد دفع البعض ثمنا باهظا لسخائهم وتفانيهم، وعبر الأساقفة عن امتنانهم للجميع وتشجيعهم. على صعيد آخر، يعقد مجلس الصحيفة إيطاليا جمعيته العامة الاستثنائية 75 من 22 وحتى 25 من تشرين 2 نوفمبر 2021 في روما، وستخصص للمسيرة السينودوسية للكنيسة في إيطاليا، التي تم إطلاقها في شهر أيار مايو عام 2021.
نشرت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي اليوم 15 من تشرين 2 نوفمبر ورقة تأمل حول الأخلاقيات في قطاع المالية. ويدعو أساقفة القارة في هذه الوثيقة لإصلاح يقلص التوتر الاجتماعي ويشجع تغيير التصرفات على صعيد الأشخاص والشركات. وحول هذا الأمر تحدث الأمين العام للجنة مجالس الأساقفة الأب مانويل باريوس برييتو، فقال إننا نوجه دعوة إلى وضع الرعاية في المركز، مساهمين هكذا في آلية البناء المشترك للخير العام للبشرية. وتهدف هذه الوثيقة حسب ما جاء في بيان للجنة إلى تحفيز نقاش على الصعيد الأوروبي حول تشجيع التغير في قطاع المالية من أجل تقليص التبعات السلبية للتوتر الاجتماعي وللأزمة المناخية والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19. ونقل البيان حديث الأمين العام عن أن هذا النداء موجه إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وأيضا إلى هيئات الصناعة والخدمات والجامعات والمواطنين، ويذكر الأب مانويل باريوس برييتو بأن الخير العام من المنظور المسيحي هو مقياس تقييم الجهود المالية، وعلى قطاع المالية أن يضع الرعاية في مركز هذا النشاط. هذا وتقدم وثيقة لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي وانطلاقا من مبادئ التعليم الاجتماعي المسيحي عددا من السياسات والنماذج في مجال الاقتصاد والمالية لمساعدة الأطراف على اتخاذ قرارات تقوم على المعرفة وتسعى إلى الخير العام، كما وتحلل ورقة التأمل عددا من مشاكل قطاع المالية. ومن بين ما أشار إليه الأساقفة في هذا المجال كون العبء الناتج عن الجائحة أكثر ثقلا بالنسبة للدول ذات المداخيل المنخفضة والمتوسطة، وأن على الأدوات المختلفة أن تستخدم من أجل زيادة الاستثمارات الخارجية. وتبعت الوثيقة أن الجمع بين الاحتياجات قصيرة الأمد والتحديات طويلة الأمد يتطلب حوارا يتسم بإصغاء عادل ومتساو لجميع الأطراف. تطرق الأساقفة أيضا إلى الجانب الأخلاقي للائتمانات والديون والفوائد وضرورة تفادي زيادة المديونية. شددت الوثيقة من جهة أخرى على ضرورة أن تعير المصارف والأسواق المالية انتباها أكبر إلى الأطراف الأكثر ضعفا مع التركيز على الرعاية والتي تعني تغيير التصرفات على صعيد الأفراد والشركات. أشار الأساقفة أيضا إلى أهمية التفكير في كيفية استخدام المدخرات، ما يتطلب تثقفا ماليا أكثر عمقا. وتحدثت الوثيقة في هذا السياق عن صلاحية أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والتعاونية، إلا أن هناك بعض العراقيل التي تحتاج إلى إيضاح كما جاء في الوثيقة.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.